كتب الله السعادة لبيوت قامت على رعاية الحقوق وأداء الأمانة، كتب الله السعادة لكل زوج وزوجة يتقي الله عز وجل.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
عن حق الزوج على زوجته.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
فقه الأسرة. استوصوا بالنساء خيرا.
فقه الأسرة.
فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره.
فقه الأسرة.
وكذلك المرأة الصالحة تصبر.
فقه الأسرة.
واتق الله الذي تساءلون به والأرحام.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل
رحمه.
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن.
فقه الأسرة.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي يحتوي على مجموعة من المحاضرات وقد عنوية بفقه الأسرة لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها سامعيها. والآن مع الشريط السهل والذي هو بعنوان الحقوق المشتركة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الحقوق المشتركة، وهي الحقوق التي أوجبها الله على كل من الزوج والزوجة. ومن عدل الله تبارك وتعالى أن جعل هناك حقوقا بين الزوجين يشترك كل منهما فيها. ومن أعظم هذه الحقوق حقان، أولهما حق العشرة بالمعروف، والحق الثاني حق المبيت والقسم. فأما حق العشرة بالمعروف فإنه لا سعادة للمسلمين ولا طمأنينة لهم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف. وهذا الحق أمر الله عز وجل به لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة، ولما فيه من السعادة لهما، وهو الاختبار الحقيقي للزوج وللزوجة. قال الله في كتابه المبين: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجود. ولذلك قال العلماء: المعاشرة بالمعروف حق واجب، يأثم تاركه ويثاب فاعله. وقال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والمعاشرة بالمعروف تستلزم أمورا لا بد منها، وهذه الأمور تكون في قلب الإنسان فيما بينه وبين الله، وتكون في قوله وكلماته وما يصدر منه من عبارات، وتكون منه في تصرفاته وأفعاله. فهناك ثلاثة جوانب للمعاشرة بالمعروف. أولها وأهمها النية، وما غيبه قلب الرجل وغيبه قلب المرأة، فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا غيب كل منهما نية صالحة. وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإذا أراد الإنسان أن يمسك زوجه فلتكن نيته صالحة تجاهها. ولذلك قال العلماء: ما غيب الإنسان في سريرته وقلبه أمرا خيرا كان أو شرا إلا أظهره الله في فلتات لسانه. فالذي ينوي الخير لامرأته ويتزوج المرأة أو يردها إلى عصمته وفي قلبه أن يحسن وأن يكرم وأن يعاشر بمعروف، وفقه الله وسدده. قال تعالى: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة ووجد كل منهما يبيت النية الصالحة، وفق الله كل منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله لكي يكون منه الخير. فأول ما يوصى به من أراد أن يعاشر بالمعروف النية الصالحة. وكان بعض العلماء يقول: ينبغي للزوج أن يجدد نيته كل يوم حتى يعظم الله أجره ويعظم ثوابه، خاصة إذا كانت المرأة صالحة أو كانت ذا حق على الإنسان كقريبته ونحو ذلك، فيغيب في قلبه نية الخير لها، وإذا غيب الخير أظهره الله في أقواله وأفعاله. وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية الخير للزوج، وما إن تتغير هذه النية حتى يغير الله ما بالزوجين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الزوج أو غيرت الزوجة غيرا نيتهما غير الله حالهما من الخير إلى الشر، ومن الحسن إلى الأسوأ. ولذلك كل من أصابته مصيبة بينه وبين أهله فلينظر إلى نيته وقلبه. فالأصل في العشرة بالمعروف أنه ينبعث من نية صالحة، من نية طيبة، ومن قلب يغيب الخير، حتى تظهر الآثار على الجوارح، حتى تظهر الآثار على الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الأمر الثاني للعشرة بالمعروف القول. فكما أن الإنسان ينبغي أن يغيب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف، ينبغي أن يكون قوله موافقا لمرضاة الله عز وجل. قال بعض العلماء: وعاشروهن بالمعروف، المعروف كل ما وافق شرع الله عز وجل، والمنكر كل ما خالف شرع الله. فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف فعليه أن يتقي الله فيما يقول، وكذلك على المرأة أن تتقي الله فيما تقول. والأصل الذي قرره كتاب الله وقررته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ لسانه وأن يقول الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن دلائل الإيمان بالله عز وجل حفظ اللسان واستقامة اللسان حينما يخاطب الناس على العموم ويخاطب الأهل على الخصوص. والله تعالى أوصى المؤمنين، أوصى من قبلنا، ووصيته وصية لنا، فقال لمن قبلنا: وقولوا للناس حسنا. فأمرنا إذا تكلمنا وإذا نطقنا أن نقول الحسن الذي يرضيه سبحانه، لأن القول الحسن يحسن إلى صاحبه في الدنيا والآخرة، والقول السيء يسيء إلى صاحبه في الدنيا والآخرة. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فالكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود، وإذا خرجت جارحة قاسية أدمت القلوب وأحدثت فيها من الفساد ومن تغير الإلفة والمحبة ما الله به عليم. ولذلك أوصى الله بحفظ اللسان، أوصى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في مواضع. أولها في النداء، إذا نادى الزوج الزوجة، وإذا نادت الزوجة زوجها زوجها. الثاني في الطلب عند الحاجة تطلب منه أو يطلب منها. والثالث عند المحاورة والكلام والحديث والمباسطة. والرابع عند الخلاف والنقاش. أما إذا نادت المرأة بعلها عند النداء فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول يا عائش يا عائش. قال العلماء إن هذا اللفظ يدل على الإكرام وعلى الملاطفة وحسن التبعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله. منهج للمسلم إذا نادى زوجه أن يجعل في ندائه من الكلمات ما ينبئ عن شيء من المحبة والملاطفة. فالغلظة في النداء والوحشة في النداء بأسلوب القصر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة وتقطع أواصر الأنفة بين الزوج والزوجة، فتتخير الزوجة أحب الأسماء لزوجها ويتخير الزوج أحب الأسماء لزوجه. وكان كما قال عمر إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه، فهي إحدى الثلاث التي تزيد من ود المسلم لأخيه المسلم، فكيف بالزوجة مع زوجها؟ فمن الأخطاء أن يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها بها ويجعلها طريقا للتعيير والانتقاص لها. كذلك الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقره بها. وكان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تناديه بالاسم وألا يناديها بالاسم المجرد، فمن أكرم ما يكون في النداء النداء بالكنية، فهذا من أفضل ما يكون. وقال العلماء إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قابلته المرأة بمثل ذلك وأحسن، فإن النساء جبلن على الملاطفة وجبلن على حب الدعاء والرحمة والإلفة، فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل. كذلك عند الطلب، وهي الحالة الثانية، إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمرا يناديها يطلب منها بأسلوب لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص. والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئا لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضره ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه، فهذا مما يحفظ اللسان ويعين على العشرة بالمعروف بالكلمات. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها وهو في المسجد ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسأل حاجته من أم المؤمنين، فلما اعتذرت بالعذر الشرعي وما قالت لا أستطيع إبهاما أو بشيء مجهول، وإنما قالت إني حائض فبماذا تأمرني وماذا تريد وكيف أفعل، فقال إن حيضتك ليست في يدك، أي إذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل. الشاهد المناطفة في النداء والطلب وعند الحاجة. وقد تقع المشاكل الزوجية بكثرة الحوائج. ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا أثقل عليها الزوج بالحوائج وكان أسلوبه في الطلب مزعجا مقلقا فإن هذا من أهم الأسباب التي تفسد المودة وتفسد المحبة، لأن المرأة تشعر وكأنها خادمة وكأنها دليلة في بيت زوجها. ومما أوصى به الحكماء والعقلاء بل أوصى به قبل ذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم المكافأة عند الطلب ولو بالكلمات. فالزوج إذا احتاج من امرأته شيئا وطلبها وجاءته بالشيء قابلها بالكلمة الطيبة من الدعاء لها بالخير والدعاء أن يبارك الله فيها. فالمرأة إذا وجدت أن معروفها يشكر وأن خيرها يذكر ولا يكفر حمدت ذلك من بعلها ونشطت الإحسان إليه والقيام بأمره وشأنه، بل كان ذلك معينا لها على البقاء على العشرة بالمعروف. الحالة الثالثة حالة الحديث والمبافقة، فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يحدث كل منهما الآخر في وقت لا يتناسب فيه الحديث. ولذلك قال العلماء من الأذية بالقول، ذكر بعض أهل العلم أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج، أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة زوجته، فهذا كله مما يحدث السآمة والملل ويخالف العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها. وقالوا إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ، وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها مما يحسن وقعه ويطيب أثره. الحالة الرابعة عند الخصومة والنزاع، فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته، وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوب بعيد عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقدرها، وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها، فإن هذا مما يقطع الألفة والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف، لأنها تحس وكأنها مظلومة. والأفضل والأكمل أن الرجل إذا عتب عن امرأته شيئا أن يتلطف في بيان خطأها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضية عنه ومتى تكون صاخبة، فإن كانت راضية عنه قالت ورب محمد، وإن كانت صاخبة عليه في نفسها شيئا قالت رضي الله عنها ورب إبراهيم. فعلم عليه الصلاة والسلام أنها ما اختارت الحلف برب إبراهيم، هي تحلف برب محمد ورب إبراهيم، الذي تحلف به واحد، لكنها تريد أن تبين له أن في نفسها شيئا. وهذا من أكمل الأدب، ولا تفعله إلا الحرة الكريمة أنها لا تبادر زوجها بالأخطاء والتعنيف، ولكن تصبر وتتذمم. وما صبرت امرأة ولا تذممت إلا وفقها الله وأحسن العاقبة لها. ولا صبر رجل فأذته امرأته فحفظ لسانه عن أن يقابل أذيتها بالأذية، وحفظ لسانه عن أن يسمعها ما تكره، إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده امرأته، وجد عنده ولده يخدمه ويبره، فعجب من برور الابن بأبيه. فلما خرج الابن قال هذا العالم للتلميذ أتعجب من بره؟ قال نعم، وحكى له شدة إعجابه ببر الابن، فقال له لقد عاشرت أمه أكثر من 20 سنة والله ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوض من الله ما ترى. فالرجل إذا أساءت إليه المرأة وأخذ يقابل الإساءة بالسب والشتم واللعن احتقرت المرأة وازدرته، وحينئذ لا تحفظ ولا تذكر، إذا غاب عنها لا تذكر وده ولطفه. ولذلك يقولون إن الإنسان أشدوثة بعد موته، فليختر لنفسه أطيب الحديث، يعني كل من عاشرك سيتحدث عنك بعد موتك، فأنت أحدوثة بما يكون منك من كلمات وما يكون منك من أفعال. وأفضل ما يكون وأكمل ما يكون الرجل ويظهر على الكمال في حالة الغضب وثورة الغضب وشدته حينما يملك نفسه فلا يقول إلا خيرا. فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره، فالعشرة بالمعروف بالقول من الأمور المهمة لصلاح بيوت المسلمين، والله يعظم للعبد أجره على قدر صبره، وفضل الله الرجال على النساء وجعل فيهم من الصبر والحكمة ما لم يجعله لغيره. ولذلك ينبغي على الرجل أن يتجنب وأن يتصبر مهما سمع من المرأة ومهما رأى، وكذلك المرأة الصالحة تصبر، ومهما سمعت من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية فإن الله سيجعلها رفعة لدرجاتها ومضاعفة لحسناتها وتكفيرا لخطيئاتها، والله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن ابتلاء الله للمرأة أن يبتليها بزوج يؤذيها فتسمع ما تكره. فالمقصود أن العشرة بالمعروف تقوم على هذين الأمرين، تقوم على ثلاثة أمور، منها هذان الأمران: النية الصالحة والقول الحسن. كذلك أيضا من العشرة بالمعروف المعاملة الصالحة المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء للزوج، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. لا تستقيم بيوت المسلمين إلا بالأعمال الصالحة وبالعشرة الطيبة التي تنبئ عن طيب معدن الإنسان وكرم خلقه وفضله. ولقد شهد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس وخير الناس من طاب لأهله وفضل بأعماله وأخلاقه وشمائله الكريمة. فالرجل لا يكفي فيه القول ما لم يحقق القول بالعمل. فإذا أراد الله أن يكمل على العبد نعمته وأن يجمله في نعمه ومننه، جمله بحسن الخلق. فمن أهم ما يعتني به من التزم دين الله واهتدى على صراط الله بعد طاعة الله عز وجل أن يحرص على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب الإسلامية التي يعظم الله بها الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وأخبر صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقلوبهم في شوق وحنين لمعرفة السبب الذي يدخل العبد الجنة ويدخل أمة الله الجنة، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل العبد الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فالأعمال والأفعال مطلوبة للمعاشرة بالمعروف. وخير الناس ومن أفضل الناس من حسن خلقه وكمل خلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجعل صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن الخلق الأهل وأقرب الناس من الإنسان. ولذلك أمر ببر الوالدين للقرب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأقربين الحظ الأوفر والنصيب الأكمل في حسن الخلق. والرجل الكامل في خلقه الذي جمل الله أخلاقه وحسنها أول ما يبحث عنه في حسن الخلق في معاشرته لأهله. ولذلك قد يكون الرجل أمام الناس لطيفا رقيقا، ولكنه إذا دخل إلى بيت الزوجية والعياذ بالله كشر عن أنيابه وساءت خلقه، فهذا من شرار خلق الله. ولو كان أمام الناس لطيفا فإنه ربما كان لطفه أمام الناس مساقا ورياء، ولكن أمام المرأة الضعيفة وأمام أولاده الذين هم تحت قوته وقصره وقهره، حينما يكون وديعا لطيفا رحيما رفيقا، كان ذلك من أصدق الشواهد على أنه صادق في حسن الخلق. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحسن الخلق أن يبدأ أول ما يبدأ بأهله. كان صلى الله عليه وسلم يقود الأمة ويقف على منبره يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويبين شرع الله ويهدي إلى صراط الله ويقود الجيوش لرفع دين الله وإعزاز كلمة الله. فإذا دخل إلى بيته دخل بالحنان والرحمة والرفق واللطف، فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بين أهله أول ما يبدأ به السواك حتى لا تشم منه رائحة نتنة. وهذا يدل على أنه ينبغي على الزوج من خلال معاشرته بالمعروف أن يراقب هيئته وشكله. كان ابن عباس رضي الله عنهما يدني المكحلة ويكتحل أمام المرآة ويقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب من أهلي أن يتجملوا لي. هذا كمال في الإسلام. إذا خرج الرجل من خارج بيته كانت له شؤون وكمالات في معاملته مع الناس، وإذا دخل إلى أهله وزوجه عامل كلا بما يليق. فكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مع أهله لاطف وأحسن الحديث وأحسن القول وأحسن العمل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في خدمة أهله. كان عليه الصلاة والسلام ربما رقع توبة صلوات الله وسلامه عليه، لا يحس في ذلك بغضاضة ولا نقص، ولكنها رفعة وكمال، فهو أكمل الخلق وأشرفهم أعظمهم منزل عند الله عز وجل وقدره. فالدخول إلى الأهل يكون بالتواضع وبتوطئة الكنف. ألا أنبئكم لأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا. وأحق من وطأ له كنف الزوجة. وإذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى أهل حرز على إدخال السرور على الزوجة، حتى كان لو خرج لو أراد أن يخرج لا يخرج إلا وقد ترك أثرا يشعر المرأة بالمحبة وحفظ العهد والرباط الذي بينه وبينه. فكان يقبل نساءه قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه، لا يقبل لقضية الشهوة. فكان إذا أذن المؤذن شغل عليه الصلاة والسلام، ولكن يقبل للحنان والرحمة، ويشعر المرأة أن لها مكانا في قلبه وأن لها مكانا في وجدانه. ولذلك حري بالمسلم وبالموفق إذا أراد أن يمتثل شرع الله في المعاشرة بالمعروف أن يحرص على المعاملة الكريمة. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أهل حرص على إدخال السرور، فكانت مواقف أو مواطن الحزن للحزن، ومواطن الفرح للفرح، ومواطن السرور للسرور، وكان لا يقول إلا حقا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. حدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع، وهو الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح وشرحه بعض الأئمة في مجلد باشتماله على حكم ومعان جليلة. ثم ذكر لها حال أبي زرع مع أم زرع، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك في الكمال وحسن العشرة والإلفة كأبي زرع لأم زرع. كان عليه الصلاة والسلام في وقت الفرح والمباسطة يدخل السرور والمباسطة على الأهل. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان يوم العيد وجاء الحبشة ولعبوا بالشراب في داخل المسجد، والله كمال، كمال لهذه الشريعة وسمو في منهجها. فهذا يوم العيد، يوم الفرح والسرور، والنفوس تحتاج أن يدخل عليها الإنسان شيء من الدعاء والإلف حتى يذهب عنها ما تجده من السأمة والملل. فلما كان يوم العيد دخل الحبشة ولعبوا بالشراب داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذا البيت الذي هو أفضل ثاني بيت من بيوت الله عز وجل فضلا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يتخذ مكانا للعب بالسلاح في يوم العيد لأنه يوم فرح. فلما دخل عمر وأراد أن يحسبهم رضي الله عنه لأنه رأى بيت الله ومسجد الله وهؤلاء يعبثون به بالسلاح، أراد أن يحسبهم، قال يا عمر دعهم يا عمر، فإنه يوم عيدنا، دين كمان يعطي كل شيء حقه وحظه. فلذلك لما كان هذا اليوم أرادت أم المؤمنين عائشة أن تدخل على نفسها السرور، فأختارت أن تنظر لهؤلاء الحبشة وهم يعبثون بالسلاح، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فانظروا امرأة تقول اقدروا قدر الصبية الجهلاء، لأنها كانت في سن صغيرة تطلب هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال لها أنت ناقصة عقل، أنت تضيعين الوقت، أمامنا الجنة أمامنا الآخرة، شغلها إلى الدنيا، الوقت وقت للدنيا ووقت للاستجمام. فما كان منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا أن وقف على رجليه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن تنظر إلى الحبشة، لا من أجل النظر، ولكن لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الوقوف يرضي الله فأرضى الله بوقوفه. وقفه سيد الأمة وأكمل الأمة لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فما شعر بالغضاضة ولا شعر بالنقص، لأنه يحس أنه يدخل الألف والمحبة والسرور على أهله، وأنه يترجم بهذا الوقوف عن المحبة الصادقة والزوجية الكاملة، ولذلك كان خير زوج لزوجه صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا أكمل الهدي وأفضل لمن أراد أن يعاشر بالمعروف. كانت تصنع له الطعام والشراب، فكان إذا جمعه مع أهله وحبه وزوجه السقف الواحد لا يسمعها كلمة تكره، تأتيه بالطعام إن وجده خيرا حمده وأثنى وشكر بعد شكر الله من صنعه، وإن وجد فيه النقص ما ذم ولا هاب ولا ذم التي صنعت وفعلت بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه. فالعشرة بالمعروف تحتاج إلى شيء من التضحية، تحتاج إلى شيء من الصدق في المحبة ومبادلة المشاعر التي تنمي عن الكمال في الزوجية والإلفة، ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان يؤتى إليه بالشراب، تأتي عليه الصلاة والسلام بالمرق.
من فضلك اقلب الشريط.